أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 32 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب الرجاء، مع باب الرجاء، ولا يزال الحديث موصولا بإذن رب الأرض والسماء. نسأل الله من فضله ونرجو رحمته. هذا الباب ما شاء الله أحاديثه كثيرة وثرة وغزيرة، وتناولنا عددا كبيرا منها، وبقي لنا عدد من الأحاديث مع نهاية اللقاء الماضي أشرنا إليها متنا، قلنا وهي موضوع محاضرتنا الليلة بفضل الله تعالى. حديث الليلة الأول، وهو برقم 34 بعد 400 في الكتاب، عن ابن مسعود رضي الله عنهما، عن ابن مسعود رضي الله عنه. ما الفارق بين عنه وعنهما؟ إن كان الصحابي وحده هو الذي أسلم وليس معروفا هذا عن أبيه، فنقول رضي الله عنه، عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب، الحديث مروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. هؤلاء الأشهر في الرواة، وفي من نقول رضي الله عنهما، حيث الابن ولد في الإسلام وأبوه مسلم، فعمر بن الخطاب، وما أدراك ما عمر، يأتي ابنه عبد الله. عمرو بن العاص أسلم وابنه عبد الله بن عمرو، وهذا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام أسلم وولد له عبد الله بن عباس، وهؤلاء كان يقال عنهم العبادلة. أما عبد الله بن مسعود هو ضمن العبادلة، لكنه أسلم وأبوه لم يدرك الإسلام، فنقول رضي الله عنه. ورضي الله عنه تقال في الصحابة بنية أو على سبيل الإخبار، لأن الله عز وجل ترضى عليهم وأخبر عنهم بالرضا. مثلا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الآيات، فعلم ما في قلوبهم، يعني تزكية غير عادية. والتزكية أيضا المشهورة في قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويبقى الترضي علينا بالتبعية، إذا كنا من التابعين لهم بإحسان فيرضى الله عز وجل عنا. لكن هي بالنسبة للصحابة إخبار، وبالنسبة لنا دعاء. حتى إذا جئنا إلى أحد التابعين قلنا: فلان أبو الحسن البصري رضي الله عنه، هذا تابعي ليس صحابيا. نعم، نحن إذا قلنا رضي الله عنه نريد أن ندعو له، ما أخبرنا أنه رضي الله عنه كالصحابة، ولكن هذا بنية الدعاء. بعدين الحسن البصري وإن يعني وإن لم يكن صحابيا فهو من خيرة التابعين، هو إمام التابعين، كان يلقب بسيد التابعين وإمام الدين. سيدة عائشة رضي الله عنها لما سمعت الحسن البصري سمعته يخطب وقال في كلامه لا تعجب لمن هلك كيف هلك، ولكن اعجب لمن نجا كيف نجا، فقالت طوبى له يتكلم بكلام الأنبياء. يا الله، هذه تزكية عجيبة عظيمة، لأنه ما قالت يتكلم بكلام الحكماء مثلا أو الصلحاء أو كذا، يتكلم بكلام الأنبياء، كلام موزون. فنقول هنا بالله، إذا لما أنا قلت عن ابن مسعود رضي الله ورحت أقول عنهما صوبت لنفسي مباشرة رضي الله عنه، لأنه غلب على الظن أنه ابن عباس، ولكن هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله؟ قال لجميع أمتي، لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. هذا صحابي وقع في ذنب من جنس الشهوات، رأى امرأة جميلة، وربما هذا قبل نزول آية الحجاب، يعني كانت سافرة عن وجهها، ويغلب على الظن أنه فتن بجمالها، وهي كانت تريد شيئا، و يعني قال تعالي معي إلى البيت فتجدين رغبتك وتجدين طلبك، ثم نال منها قبلة أوقفها عند الباب ونال منها قبلة، معروفة كلمة قبلة، هذه باللغة العربية والعامة يقولون عنها بوسة، والقبلة في الإسلام من مقدمات، إن كانت في الحلال فهي من مقدمات الجماع، وإن كانت في الحرام فهي من مقدمات الزنا، وهي تندرج تحت قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهذه المقدمات إمعان النظر واللمس، قبلة، مخالطة، تبرج، أشياء مقدمات للزنا. قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا، والمقدمات هذه نظمها أحمد شوقي في بيت شعر، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، كل هذا منهي عنه. طيب، يعني هذا صحابي، نعم صحابي، لكن من قال لك إنه معصوم؟ لا عصمة لأحد بعد الأنبياء، لا عصمة لأحد بعد الأنبياء. نعم، طب أليس تقيا بلى، جيل الصحابة جيل فريد، لكن هذا لا يعني أنهم لا يخطئون أو لا يقعون في المعصية. بدليل أن الله عز وجل حدثنا عن صنف راقي من أهل الإيمان، وهم المتقون، فقال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نسأل الله من واسع فضله. وفي الآيات: والذين إذا فعلوا فاحشة، فحشة تطلق على الكبيرة من الكبائر، أو ظلموا أنفسهم بتقصير في طاعة أو ارتكاب لمعاصي، ذكروا الله أي بادروا بالتوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد. ليس عندنا في الإسلام إنه الإنسان عشان يتوب يروح للشيخ، وليس عندنا كرسي اعتراف. أذنبت توب إلى الله فيما بينك وبين الله في ظلمة الليل، قم وصل ركعتين واسجد وابكي لربك، فإذا دمعت عيناك فقد تبت، فالندم توبة. إنما لازم تروح للشيخ والشيخ يحكي لي وحكي لك، وعاد يقول لي وأنا أقول له لغاية لما خلصنا الكلام كله. لا طبعا. وبعدين توبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا، يعني المسألة مش طقوس ولا الحاجات اللي بتحدث في دين زي النصرانية. عندهم صكوك الغفران وصكوك الحرمان وكرسي الاعتراف. كرسي الاعتراف الواحدة تزني وبعدين تروح تجلس على كرسي الاعتراف، والبابا هذا ولا الأنبا ولا الشماس ولا القسيس أيا كانت الرتبة ويسمع منها وبالتفصيل الممل حتى إنه يستثار، وبعدين يحكى عنهم أنهم يقولون ما يكفر الخطيئة إلا الخطيئة، وبعدين يضربها على صدرها قوم فقد غفرت لك. طب وإنت من يغفر لك يا صاحب الخطايا وصاحب البلاء والبلايا والكبائر؟ وفي الكنائس فضائح لو كشف أمرها ما رأيت نصرانيا على ظهر الأرض. فضائح الكنائس كانت الأول في بلاد الغرب ثم انتقلت إلى بلاد الشرق، وفي الأديرة حيث الرهبان والراهبات. الحاجة الحلال ربنا حلها من الزواج لا، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ومع ذلك لأن الإنسان في غريزة في شهوة، متى ما خلى بامرأة وتمكن منها أو مكنته من نفسها وقعها، وربما كان في أطفال غير شرعيين ويدفنوا في الصحارى أو في الأديرة، أمر يعني سبحان الله، لأن هذا الذي يفعل هذا خلاف الفطرة. وبعدين الإنسان لا يأمن على نفسه مع أي امرأة. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وفي الحديث الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن. المهم عودا إلى الحديث، هذا الصحابي وقع في هذه الخطيئة، في هذا الذنب، يعني قبلة سرعان ما أفاق، يعني إلا عملته. ده كانت النظرة عند الصحابة يعني شيء يعني كبير، إنما ده يقبل كمان، يعني كانت خطوة أخرى وممكن يواقعها، ولا وندم وبكاء، ويذهب للنبي عليه السلام ويسأل النبي عليه السلام، يتركه يعني خلاص. هو يعني هذا لو كان جاء يعني وهو آمن ولا يخاف، كان ممكن يجد الترهيب من النبي عليه السلام، لكن هذا يعني الندم يكاد يعني يفلق قلبه. فمثل هذا نفتح أمامه باب الرجاء، فالنبي عليه السلام جعله ينتظر حتى حانت الصلاة، فلما صلى وفيه نزلت الآية، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. طبعا الحسنات هنا والسيئات يراد بها الصغائر في السيئات ليست الكبائر، لذلك الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فطبعا هو القبلة التي وقع فيها تعد صغيرة قياسا إلى كبيرة الزنا، الزنا هو الكبير. طب ما للقبلة والمباشرة والمصافحة والاختلاط وهذه الأشياء، هذه مقدمات زنا، كما في الحديث العينان تزنيان وزنهما النظر، واللسان يزني وزنه الكلام، واليدان تزنيان وزنهما البطش المصافحة والتحرش، والقدمان تزنيان وزنهما السعي، إنه يفكر يروح هنا وهنا ويروح السينما وكذا. الوقت حتى ما يروح السينما، ليه يروح السينما؟ يفتح التليفون يوجد كل حاجة عنده وهو في بيته وعلى سريره، نسأل الله العفو والعافية. هذا يذكرني بقول الله عز وجل، أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، أهو في متناول يدك ورمحك، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ما أيسر المعصية أمامك، فمن الذي يخاف الله بالغيب ومن الذي يقع في حبائل الشيطان؟ نسأل الله العفو والعافية. ليعلم الله من يخاف بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك منكم فله عذاب أليم. فالصحابي وقع في صغيرة، لكن السلف كان يقول لا تنظر إلى صغر ذنبك، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. أنت بتعصي الله عز وجل. فنزلت هذه الآية، وأقم الصلاة، دي في سورة هود في أواخرها، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ولعله عند التفسير يقال يعني هذا طرفي النهار وزلفا من الليل تشمل الصلوات الخمس، إن الحسنات يذهبن السيئات. فمن ذلك إذن أن الصلوات الخمس تكفر السيئات التي قبلها، كما في قصة هذا الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة. وظن هذا الرجل أن هذه القبلة يعني من جنس الزنا، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال العينان تزنيان وزناهما النظر، طبعا من زنا الفم القبلة، فظن أن هذا الزنا اللغوي يعني كالزنا الشرعي يكون فيه الحد، فإذا به يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم الحد عليه. هذا ليس فيه حد، حد في الجريمة الأخيرة يعني التي هي فيها العلاج، وأن يأتي الرجل من المرأة في الحرام ما يأتيه من زوجته في الحلال، وكمان ما في حد إلا بالاعتراف، إذا اعترف على نفسه هو أو هي كقصة ماعز والغامدية، أو البينة. والبينة هذه والله يعني لا أعلم في الإسلام حد زنا وقيمة بالبينة، والزنا كان في الإسلام شيء يتندر به إذا وقع، يعني على حياة الصحابة قصة ماعز والغامدية وقصة الملاعنة زوجة هلال بن أمية اللي هي آيات اللعان، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، وفي أيام الصحابة قصة المرأة الحبشية على أيام سيدنا عمر بن الخطاب زنت من مرعوش بدرهمين، فكانت حالات نادرة جدا في مجتمع ملؤه الطهر والشرف والعفاف، ما هو مثل الآن منذ أن انتشر مثلا الإعلام 100 سنة، السينما أفلام والتلفزيون مسلسلات وأفلام، وبعدين الآن المواقع والإباحية والفضائيات والشبكة العنكبوتية هذه بكل أنواعها، وبرامج الناس يعرفونها، يقول لك الشات والتوك توك والتيك توك باين وحاجات كده يعني لا. فأصبح الزنا والعياذ بالله يعني كشرب الماء، ده في بعض البلاد اللي تنتسب للإسلام ليس كشرب الماء، كالنفس يعني أكثر من شرب الماء، ممكن في الشتاء يعني الناس لا تشرب الماء كثيرا، لكن مثلا في دين الشيعة الزنا عندهم يسمى نكاح متعة، وهذا عندهم أكثر من شرب الماء، مثل شرب السجائر. شوف الإنسان المدخن ولما يكون مدخن بشراهة ويشرب علبة سجائر أو علبتين، والسجارة هذه وراها السجارة هذه، في ناس لا تولع السجارة من بالولاعة إنما من ممن في فمه، في جديدة من القديمة وهكذا، أعوذ بالله من غضب الله. وعندهم يعني في دين الشيعة هذا يعني ثواب عظيم جدا، ولا ضوابط ولا روابط ولا عدة ولا 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 النظر إلى الزوجة المتزوجة الإنسان المتزوجة، ولا إلى أنه المرأة دي ممكن تكون من محارمه، أبدا متعة. فانتشر الزنا والعياذ بالله حتى لا تقوم الساعة، كما في الحديث لا تقوم الساعة حتى يفشو الزنا، يعني بصورة عجيبة. محل الشاهد أن الزنا يعني كان في الحد، والحد إما بالاعتراف وهذا كالذي حدث من ماعز والغامدية، أو البينة صعب. البينة هذه إنه 4 رجال عدول يشهدون جريمة الزنا في ممارسة كاملة، كلهم يشهد دون أن يخالف أحدهم شهادة الآخر في قليل ولا في كثير. قلت وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا مارس معها الزنا على قارعة الطريق، يتوفر 4 وممكن يتوفر 40 يعني على قارعة الطريق، إنما هيأخذها ويختبئ بها وبعدين يجي 4 يشهدوا، وكلهم يرون المسألة. طب ما هو يفرض بجريمة يعني تمت تحت ملاءة أو لحاف، ملاءة في الصيف أو لحاف في الشتاء، ما تستطيع البينة أن تقول إنه رأيناه يزني، لأنه ممكن يكون مجرد مباشرة أو مضاجعة. إنما الشروط أن يرى الجريمة كاملة، والفقهاء يعطون هذا المصطلح كالقلم في المحبرة والمرود في المكحولة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هذا يعني يمكن سهل في المجتمع الغربي، يعني نحن كنا نمشي من باب الفسحة بعد شهر رمضان ونعيد، الإخوة يأخذوني بعد العيد، يأخذوني يفسحوني في النمسا، يفسحوني في ألمانيا، يفسحوني في البلاد اللي احنا ننزل فيها هذه، لك فسحوا المشايخ يعني يومين ثلاثة كده قبل ما يسافروا. فكنا نرى هذا البلاء المستطير، فكان بالنسبة لنا شيء عجيب. يعني هم كناس جالية عربية عايشة في البلاد دي، الحاجات دي بالنسبة لهم أصبحت عادي جدا يعني. وأنا بلفت انتباهي دلوقتي امرأة متبرجة ولا واحد بيدخن سجارة، كذلك هذا الأمر عندهم يعني. فكنت يعني إيه ده كذا في الطريق، كذا في الحديقة، كذا كذا، يا شيخ عمر، يا شيخ عمر، نعم اوعى تلتفت إليه، أحسن لو لاحظ أنك أنت التفت إليه هتعكر صفوه ومزاجه، وهيطلب لك البوليس، وحنا جايين نعيد يعني ونتفسح. فكان سبحان الله تذكرت حكاية أنه يعني أنه ممكن تصل المسألة لحد إيه، الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. أقول البينة لا يمكن تحدث إلا في مثل هذه الحالات، واللي هي تكثر بين يدي الساعة. حتى إن الرجل الصالح ليقول للشاب قد ضاجع امرأة على قارعة الطريق، فأكثره صلاحا يقول يا بني لو تواريت بها خلف الشجرة، يعني خلف الشجرة لماذا هكذا أمام الناس يعني، فليكن خلف الشجرة. ده الصالح من الموجودين يعني بين يدي الساعة. إذن عندنا زنا يقام فيه الحد، وعندنا مقدمات الزنا، زنا لغوي لا تقام فيها حدود. ممكن إذا رأى القاضي التعذير فعل يعني، وقد يكون التعذير، قد يكون التعذير بالتأنيب يعني بالكلام، بالزجر، بالحبس، بما دون ذلك يعني. المهم يعني مقدمات الزنا ليست فيها حد. لكن هذا الصحابي لورعه راح يعني يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليه الحد. النبي عليه الصلاة والسلام أجلسه وانتظر حكم الله فيه، ونزلت الآية، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام العصر، وقال لهذا الرجل صليت معنا؟ قال نعم. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليه الآية، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فنعمة من الله عز وجل وفضل أن تكون الصلاة كفارة، كما ذكرتكم بالحديث الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالصحابة سألوا يعني الآية هذه يعني اللي نزلت في هذا الرجل وهذا من أسباب النزول له خاصة يا رسول الله؟ له خاصة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام بل لأمتي عامة، بل لأمتي عامة. فالحمد لله، يعني نحن قد نحترق بالذنوب ثم تأتي الصلاة فتطفئ هذا الحريق، تحترقون تحترقون ثم تصلون الفجر فتطفئها، تحترقون تحترقون فتصلون الظهر فتطفئها، تحترقون تحترقون فتصلون العصر فتطفئها، تحترقون تحترقون فتصلون العصر فتطفئها، تحترقون ثم تحترقون فتأتي فتصلون المغرب فتطفئها، تحترقون تحترقون فتصلون العشاء فتطفئها. الحمد لله. ولذلك كان من الممكن أن تكون الصلوات مثلا في أول النهار أو في آخر، ممكن تكون مجموعة، لكن الله عز وجل وزعها هذا التوزيع على ساعات الليل والنهار لتكون سببا في تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، لتكون سببا في تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. فالفتنة النساء فتنة عجيبة، والحديث التي سبق ذكرها إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهذه الأمة، هذه الأمة يعني في المحاكاة لبني إسرائيل ما شاء الله، لا نقول ما شاء الله، ما شاء الله كل حول ولا قوة إلا بالله، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني مصيبة. فنسترجع يعني نسترجع محاكاة غير عادية، وأقصد إذا كانت أول فتنة بني إسرائيل في النساء فكذلك عندنا، فكذلك عندنا. وبعدين نساء بني إسرائيل ما كان هذا موجودا، يعني أيوة كانت نساء نعم، ولكن قياسا إلى ما تفعله النساء الآن من الزينة والتبرج والعري، تكون نساء بني إسرائيل مثلا الشيخ غفر، الواحدة الشيخ غفر، إنما الآن النساء بتفعل من الأشياء يعني ما تدعو ليس الشباب بل تدعو العابد والشيخ الكبير إنه ممكن ينظر إليها من كثرة ما فعلت في نفسها أو تعرت أو تزينت. وبعدين مش عاجبهم خلقة ربنا سبحانه وتعالى فيغيروا في الخلقة، لون العينين والحاجبين، وبعدين الأشياء اللي انتم بتسمعوا عنها المتمثلة في نفخ الشفايف ونفخ الخدود ونفخ المؤخرة وتصغير الخصر عشان تبقى بوسط، يبقى الوسط رقيق والمؤخرة كبيرة يعني. وممكن تنفق آلافا مؤلفة وتتفنن في اللبس عشان تبين الحاجات اللي صرفت عليها، أو يمكن الحاجات دي يعني ربنا وهبها لها طبيعية عشان تبقى مستورة ويستمتع بها زوجها، فإذا هي تريدها يعني مشاعا لكل الناس، مشاعا لكل الناس. المرأة في الإسلام لزوجها، وده نوع من التكريم. إنما لما تبقى للكل يعني زي البهائم يعني. وطبعا العري، معتبرين العري في بلاد الغرب وانتقلت الآفة إلى بلاد الشرق على أن هذا تقدم، تقدم. طيب ما أكثر الأشياء عريا في الدنيا؟ الحيوانات. حد شاف حيوانات يعني لابسة لبس؟ لا، الحيوانات عارية. وبرضو لما بحب كثير من الحيوانات تمارس الناحية الجنسية علانية، وبتوع اليوتيوب وعالم الحيوانات وعالم كذا بيصوروا الأشياء دي، بيصوروها وبتنزل في اليوتيوب دلوقتي. فالعري شأن النساء، شأن الحيوانات، ما هو شأن التقدم. وسبحان الله في الوقت الذي المجتمع الغربي يريد أن يعود إلى الحشمة، المجتمعات العربية عندنا، كل العربية ولا تقل الإسلامية، على نحو ما نعلم يعني. في أشياء في الواقع لا تحتاج منا إلى تفصيلات يعني. إنا لله وإنا إليه راجعون. فكانت هذه الفتن الكثيرة وصلت الأمة الآن إلى غاية المنحدر. والسبب الشهوات قبل أن تكون الشبهات. فهذا قول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن لابد أن تكون الصلاة على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل، كما في حديث عمرو بن عبسة حينما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ، وأرشده إلى أن لها أوقات محددة، وهناك أوقات ينهى الإنسان أن يصلي فيها. ثم أرشد النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن عبسة إلى صفة الوضوء الصحيحة، لأن الإنسان إذا توضأ على هذه الصفة خرجت خطاياه، وإذا صلى وقد فرغ قلبه لله كفر الله عنه. فلا بد من ملاحظة هذه القيود، لأن من الناس من يصلي ولكنه ينصرف من صلاته ما كتب له إلا عشرها أو أقل، لأن قلبه غافل وكأنه ليس في صلاة، بل كأنه يبيع ويشتري أو يعمل أعمالا أخرى حتى تنتهي الصلاة. وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. ومن وساوس الشيطان أن الإنسان يصلي فإذا كبر للصلاة انفتحت عليه الهواجس من كل مكان، فإذا سلم زالت عنه، مما يدل على أن هذا من الشيطان يريد أن يخرب عليه صلاته حتى يحرم من هذا الأجر العظيم. يحضرني قصة إمام وأنا في بنغلاديش. الإمام سهى في صلاته، لا يدري صلى ثلاثا أم أربعا، كانت صلاة عشاء، ثلاثا أم أربعا لا يدري. سأل المأمومين: يا جماعة أنا صليت ثلاثا أم أربعا، كل واحد ينظر للثاني، ما فيهم حد يعني عاوز يجاوب، مش متذكرين يعني، هم وراء الإمام وخلاص يعني. فواحد قال يا إمام أنت صليت ثلاث ركعات فقط، قال له ما شاء الله، ومن يعني أنت وحدك كده المتيقن يعني وبتكلم بيقين مش بشك؟ قال له أيوة، أنا عندي أربع محلات، أخونا الشيخ علي ربنا يكرمه بيذكرني بالماضي، ما هو الكلام ده أنا قلته في الفتح قبل 20 سنة، لأن أنا كنت في بنغلاديش من 2001 ل 2003، فربما لما رجعت حكيت القصة. فبيقول له أنا عندي أربع محلات، بدي كل محل ركعة من الركعات أحسب الحسبة بتاعته وأضبط المسألة، النهاردة ما حسبتش غير ثلاثة بس، يبقى أنت صليت ثلاث ركعات. أهو ده اللي بيقول عليه إيه؟ شر البلية ما يضحك، شر البلية ما يضحك. ولا واحد من اللي بيصلوا معاه مفتكر، واللي افتكر ربطها بدنيا إنه بيحسب أربع محلات، النهاردة حسب ثلاثة بس. فيعني ليست مثل هذه التي يقال فيها إن الحسنات يذهبن السيئات، ولذلك يراعى الجمع بين النصوص. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله؟ قال لجميع أمتي كلهم تفق. الحمد لله، كثر خير الله وطاب، الحمد لله. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم، خلق الإنسان ضعيفا. الحديث الذي بعده عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال هل حضرت معنا الصلاة؟ قال نعم. قال قد غفر لك. متفق عليه. هذا الحديث ممكن يكون لرواية أخرى للحديث السابق، وممكن تكون حديثة أخرى يعني حالة ثانية، لأنه في بينهما توافق، أنه نفس اللي قبل امرأة وجاء قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقيم عليه، نفس العبارة. وهذا الذي قال أصبت حدا فأقيمه علي لم يسأله النبي عليه السلام، يعني ما قال له ما هذا الحد، ويا ترى حد زنا ولا قذف ولا شرب خمر ولا سرقة، الحدود الأربعة. طبعا الحدود الأربعة فوقها القصاص والردة والحرابة، هم سبعة حدود في الإسلام، في أربعة مرتبط يعني أربعة حدود، الزنا والقذف والشرب والسرقة، هو شرب الخمر والسرقة أربعة، وبعدين بتكملهم سبعة بذكر حد الردة والحرابة والقصاص على إنه من الحدود. هكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى لمن جاءه، يعني لما جاءه هذا الصحابي، لا إله إلا الله، ذكرنا اسمه آنفا ماعز، لأن القصة كنا ماعز والغامدين. ماعز لما جاء وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إني أصبت حدا، إني زنيت. قال له: أتدري ما الزنا؟ الأول أعرض عنه فيعيد عليك 4 مرات، يقر عن نفسه: زنيت يا رسول الله. قال: أتدري ما الزنا؟ قال: أتيت من المرأة في الحرام ما يأتيه الرجل من امرأته في الحلال. قال: لعلك لمست، لعلك قبلت، لعلك فقدت، يعني لعلك يعني لن تصل للجريمة كاملة. قال: بل زنيت يا رسول الله. قال: هذا بعقله يعني ما هو سكران، ما هو كذا، فقاموا فاستنكوا. فما قال: ليس به سكر يا رسول الله، يتكلم عاقل. تعلمون أن بعقله بأسا، يعني ممكن يكون بخرف أو مجنون أو صرع أو كذا. لا يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يزيل كل الشبهات، وهو القائل: إدراء الحدود بالشبهات، أو لعله يجد له مخرجا. إلى أن يعني هو مصر على طلبه، والنبي عليه الصلاة والسلام استوثق تماما، قال: أقيم عليه الحد. وفعل أكثر من هذا مع الغامدية. قالت: يا رسول الله زنيت، ولعلك لا تردني كما رددت ماعزا. ويتأكد منها، وبعدين تقول له: أنا حامل من الزنا، إذن ارجعي حتى تلدي، تولد وتيجي، ارجعي حتى تفطمي، فتأتي به والكسرة في يدي. وهي مصرة: طهرني يا رسول الله، لا عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. الأخير مين يأخذ هذا الولد؟ واحد صحابي يتبرع يأخذ يكفله. وهي يعني يحفرون لها حفرة وكذا، ولما تناثر دمها على خالد ولعناه، قال: يا خالد لا تسبها ولا تلعنها، فإنها قد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد إنه الصحابي هذا قال: أصبت حدا فأقيم علي. النبي عليه السلام يلتفت لي، وقام حضرت الصلاة فصلى مع الرسول عليه السلام. فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. يبقى غفر له بإيه؟ الآية نزلت: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكر للذكر. هل هما حادثتان أو حادثة واحدة؟ الأمر محتمل، الأمر محتمل. قوله أصبت حدا يحتمل في اللغة وفي الشرع أيضا أنها معصية توجب التعذير، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها. متى ما استوثق كذا وصلت للإمام، حتى لو جاء هناك من يشفع لا يقبل الإمام شفاعته. لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام إن وجد له مندوحة تركه، لأنه يعني هو الإقامة الحدود زواجر وجوابر. لكن ما يدريك واحد مثلا فعل شيئا ولم يقم عليه الحد وتاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، فإنه يرجى له المغفرة. ونحن في زمان هذا ما في شريعة مطبقة، ما في شريعة مطبقة، والشريعة ليست بالحدود وحدها. لكن مثلا غاية فترة قريبة كان في حدود بتقام في السعودية، كانت بقايا الشريعة اللي موجودة. هل كان لازم لمن وقع في حد الزنا مثلا قل له: والله اركب أول طيارة وروح على السعودية واعترف هناك إنك يعني اقترفت ما يوجب الحد عشان يقام؟ لا، يعني ممكن الستر ويرجو الله المغفرة وكذا، يمكن. لكن لو كان في ذات المجتمع ويعمل زي قصة ماعز أو الغامدية برضو ممكن، فالأمر يعني فيه سعة. الإسلام ما جاء لقطع الأيدي ولا الرقاب ولا لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له صليت معنا؟ قال إذا فقد غفر لك. المهم تكون الصلاة يعني صلاة جميلة، صلاة متعقلة، لأن الصلاة من القلب الغافل كأنه ليس في صلاة. لا قلنا ليس للمرء من صلاته، والحديث يعني مش قلنا للحديث، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. في حديث عمرو بن عبسة فوائد كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ غريبا مختفيا عليه الصلاة والسلام، جاءه عمرو بن عبسة وقد رأى ما عليه أهل الجاهلية. طيب هذا في الشرح، نأخذ نص الحديث أولا بعد ما بينا الحديثين السابقين. أي نعم احنا داخلين على نهايات الوقت لكن لا بأس. أي حديث عمرو بن عبسة نحن لم نذكره بعد. الشيخ ابن عثيمين عليه صحابة الرحمة والرضوان يعني في أحاديث كأنه يعني مثلا شرحها في باب آخر فيتجاوزها، أو أكثر من رواية في توافق فيجمع بينهم يعني، ونحن نجتهد أن نشرح لكم كل الأحاديث. أيوة يعني هذا الذي تقول نسيناه يا شيخ علي أنا أعود إليه إن شاء الله بعد ما أخذنا حديث الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة، وحديث أنس الذي قال فيه الرجل أصبت حدا، وقلنا يعني بين الحديثين عموم وخصوص. كنت رجعت إلى الشرح لعل الشيخ يعني يقول هما يعني حادثة الثاني أو حادثة واحدة فلم يتعرض لهذا. في الحديث الذي بعده حديث رقم 36 بعد 104 عنه رضي الله عنه، عنه يبقى عن أنس لأن الحديث السابق عليه عن أنس رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. يا الله، يعني ممكن يتحقق رضا الله على العبد إنه كال وشبع وبعدين ممكن تجشأ من حامل أكلة أو من شربة فيحمد الحمد لله، ويحمد الله من شغاف قلبه لأن الأكلة كانت حلوة فينال بها رضا الله عز وجل. الأكلة بفتح الهمزة وهي المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة والله أعلم. يا الله، ما هو بالمناسبة يعني الإنسان لما بيأكل أكلة حلوة جات على المزاج تلاقيه الحمد لله فينتزع الحمد من شغاف قلبي. واحد كان أكلة كده يعني مش ولا بد على شكلة المش والجبنة القديمة ها الحمد لله، فطلع الحمد لله كده يعني. في الحكاية اللي بتحكي عن الصوفية إنه الشيخ ذهب عند تلميذه فوجد التلميذ بيسخن المية في الشمس، بيسخن المية في الشمس، ما هذا؟ قال يعني حتى لا يكون الماء باردا ولا أقدر على شكره فأنا أشرب الماء دافئا. قال ما هذا، برد الماء واشرب، واشرب حتى تنتزع الحمد من شغاف قلبك. يعني قال له بدل ما تشرب الماء كده وهي دافئة قوي وانت يعني متقزز كده وبعدين الحمد لله، قال له لا اشرب ماء برد، مش بتاعت الثلاجات يعني بتاعت الزير والقلة والإبريق بتاع زمان، قال له اشرب وانتزع الحمد من شغاف قلبك. يصل الأمر في باب الرجاء إنه أكله يأكلها العبد فيحمد ربه عليها فيرضى عنه، أو يشرب الشربة فيحمده عليها فيرضى عنه. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. يا الله، اللهم لك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهى، لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك، لك الحمد بقطر الأمطار وعدد الرمال ومكاييل البحار وأوزان الأنهار وأوراق الأشجار وما أظلم عليه ليل أو طلع عليه نهار. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ملاحظة، الشيخ لم يشرح هذا الحديث، لماذا؟ لأن هذا الحديث كما ذكر هنا في باب الرجاء ذكر قبل ذلك في باب التوبة، وهو كذلك، وهو في باب التوبة أقرب، لكنه هو أيضا من باب الرجاء. لماذا؟ لأن الله عز وجل يبين على لسان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن باب التوبة لا ينغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني منذ خلق الله آدم وتاب الله عز وجل على آدم وإلى أن تأتي علامات الساعة الكبرى ويأتي طلوع الشمس من مغربها كعلامة خامسة من العلامات الكبرى، حينئذ يغلق باب التوبة عامة. وإذا طلعت الشمس من مغربها ورآها الناس تاب المذنب وآمن الكافر، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يا الله، فهذه لفتة سريعة لأن الحديث سبق شرحه. الحديث الذي كنا سنشرع في شرحه ولم نكن ذكرناه حتى ذكرنا، وهو بذكرنا أخونا الشيخ علي بحديث ما لم تغرغر، أي على أن التوبة بتنقطع بالنسبة للعبد، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، اللي هي سكرات الموت، لغاية ما قبل السكرات أنت تتوب فيتوب الله عز وجل عليك، يمكن حتى مش قادر تتكلم لكن تتوب فيما بينك وبين الله فيتوب الله عليك، لكن خلاص فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وأدركت أنك في سكرات الموت، هي دي الغرغرة، وهنا أغلق باب التوبة على الشخص. طب وبالنسبة لكل العالمين ما لم تطلع الشمس من مغربها، أو تغلق مع طلوع الشمس من مغربها، وليس مع خروج الدجال، وليس مع نزول الدخان، وإن كان في أحاديث أشارت إلى هذا، لكن بالجمع بين الروايات عند طلوع الشمس من مغربها. عن أبي نجيح عمرو بن عبثة بفتح العين والباء السلمي رضي الله عنه قال: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء، هم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه يعني متجرئون عليه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له ما أنت؟ فقال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت: فمن معك؟ فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. الحر أبو بكر الصديق، والعبد زيد بن حارثة، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. أراد بلالا، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قلت: إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، يعني نحن نتخفى بديننا الآن، ألا ترى حالي وحال الناس يعني متخفين؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حتى قدم نفر من أهلي المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني الشيطان، حينئذ يسجد لها الكفار. قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإذا هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فحدث عمرو بن عبثة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبثة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت أبدا به، ولكني سمعته أكثر من ذلك. رواه مسلم. حديث عظيم وطويل وهو سهل وواضح، لكن إذا أردنا أن نأخذ منه بعض الفقه فمعناه أننا نؤجله إلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى مع بقية الحديث في الباب هذا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا بالإخوة الجدد وخاصة الدكتور عبد الهادي الشعباني الأزهري، مرحبا بكم جميعا وبركتم وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم حضوركم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها من مجالس العلم التي يقال قوموا فقد بدلت سيئاتكم حسنات يا رب. الرد على سلام من سلم علي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولعلي أرد عليه كتابة بالتفصيل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا في وداعة الله وحفظه، ربنا يبارك فيك دكتور عبد الهادي. الحمد لله تلاميذنا صاروا أساتذة والحمد لله. بوركتم بوركتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.